بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الرابع عشر من مجالسنا مع كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمه الله. قد وصلت بنا القراءة إلى قوله: باب الربا والصرف. ثم قال رحمه الله: يحرم ربا الفضل والنسيع، فلا يباع مكيل بجنسه ولا موزون بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا جزافا، ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافا. بدأ رحمه الله بهذا الباب المتعلق بأحكام مهمة جدا في باب البيوع، ألا وهو باب الربا. والربا لغة يعرف أهل العلم بالزيادة، فالربا في اللغة الزيادة، وشرعا الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه. بالنسبة للربوية يعني الأموال الربوية والأصناف الربوية، وهذه سنعرفها إن شاء الله عز وجل. وبالمناسبة في بداية هذا الباب، لأن هذا الباب فيه ضوابط وقواعد نمليها عليكم لكي نعرف المسائل الربوية ونميز بينها. ففي الشرع عرفوا الربا بقولهم: الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه، بمبادلة الربوي بجنسه، أو تأخير القبض، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات، أو تأخير القبض فيما يلزم فيه التقابض من الربويات. هذا التعريف عام وشامل لكل أنواع الربا. والربا نوعان، ولذلك أشار المصنف إلى هذين النوعين بقوله: يحرم ربا الفضل والنسية. فالربا نوعان: ربا الفضل وربا النسية. فالنوع الأول هو ربا الفضل، وتعريفه ربا الفضل هو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا. مثال ذلك أن يبيع صاعا من البر بصاعين، أو يبيع صاع من التمر بصاعين، هنا فيه تفاضل وزيادة صاع بصاعين، هذا هو حقيقة ربا الفضل. والنوع الثاني ربا النسيئة. النسيئة معناها باللغة التأخير. ماذا؟ التأخير. وتعريف ربا النسيئة هو بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه بدون تقابض، يعني يؤجلون القبض، القبض مؤجل، بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه بدون تقابض، كأن يبيع صاعين من البر بصاع من الأرز ويتفرقا بدون تقابض، يعني يتبايعون بشيء من الأموال الربوية لكن بدون ماذا؟ تقابض، فيكون هناك تأجيل في القبض. هناك نوع ثالث ذكره بعض أهل العلم للربا، نوع ثالث من أنواع الربا، وهو ربا القرض. نحن عرفنا ماذا؟ ربا الفضل وربا النسيئة. هناك نوع ثالث وهو ماذا؟ ربا القرض، وهو أن يقرضه دراهم مثلا، ويشترط النفع
أكثر من ويشترط النفع بإيفاء أكثر مما أقرضه ويشترط النفع بإيفاء أكثر مما أقرضه، يعني يقرضه ألف على أن يرد ماذا؟ أكثر من الألف، ألف ومائة أو ألف ومائتين أو ألفين، أو أن ينتفع بداره أو دابته، أو أن ينتفع مقابل القرض، يعني هو يقرضها ألف دينار ويردها ألف، لكن هناك نفع سينتفع به هذا المقرض، يشترط عليه نفعاً، إما أن ينتفع بسيارته بدابته بداره، يقول أقرضك ألف لكن تترك عندي سيارتك أنتفع بها، فهنا قرض جر نفع، وهذه قاعدة عندنا في باب الربا، كل قرض جر نفع فهو ربا. لماذا؟ لأن المقصود من القرض الإحسان والإرفاق، لأن المقصود من القرض الإحسان والإرفاق. القرض إقراضك لغيرك هذه صدقة، ولو رجعتم إلى الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله لوجدتم أحاديث بل أبواب كثيرة في فضل القرض، فهذه الشريعة رغبت في القرض. لماذا؟ لأنه إحسان وصدق، بل جاءت أحاديث صريحة في النص على أن القرض صدق، أن تتصدق على هذا الذي اقترض منك. فإذا كان القرض مترتب عليه نفع هذا لا يكون إحسان، بل هذا يكون ربا. طيب، الآن نتعرف على الأموال الربوية. نحن قلنا ربوي، مال ربوي، أن يبيعه ربوي بجنسه أو بغير جنسه. ما هي الأموال الربوية؟ الأصل في الأموال الربوية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم، هذا أصل عظيم في باب البيوع وفي باب الربا. ما هو هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه كم صنف؟ ست أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الأصناف الربوية الستة المنصوص عليها في الحديث. طيب، ماذا نفعل بها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا أردنا أن نتبايع في هذه الأموال، قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. يعني يشترط في البيع في الأموال الربوية إذا كانت من نفس الجنس شرطين: التماثل والتقابض، وهذا ما سنعرفه بالأمثلة التي سيذكرها الشيخ. إذا بعنا ربوي بجنسه يشترط فيه التقابض والتماثل، الذهب بالذهب هذا بنفس الجنس، يعني إذا أردت أن أبيع 100 غرام من الذهب أشتري بها 100 غرام من الذهب، لا يجوز أن يكون أكثر من 100 غرام ولا أقل، وأن تكون يدا بيد، لابد من التماثل والتقابض. طيب، إذا اختلفت الأصناف، أنا سأشتري تمر، التمر من الأصناف الربوية، ببر، قال: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فإذا اختلفت الأصناف، هذا تتمة الحديث، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا اتفقت الأصناف، إذا كنت تبيع وتشتري بربوي من جنسه فلا بد من التماثل والتقابض، إذا اختلفت الأصناف الربوية لكن هو ربوي بربوي لكن بجنس آخر مثل ذهب بفضة، يجوز أن تشتري، تدفع 100 غرام ذهب تشتري بها 200 غرام فضة، يجوز، لكن تكون ماذا؟ يدا بيد، لا يجوز التأجيل. إذا أجلنا صار ربا نسيئة، وبهذا نعرف الآن الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة. وهذه قاعدة اكتبوها: الإخلال بالتماثل سبب للوقوع في ربا الفضل. الإخلال بالتماثل سبب للوقوع في ربا الفضل، والإخلال بالتقابض سبب للوقوع في ربا النسيئة، والإخلال بالتقابض سبب للوقوع في ربا النسيئة. الآن عرفنا ربا الفضل، وعرفنا ربا النسيئة، وعرفنا الأصناف الربوية الست. طيب، الآن عندنا مسألة: الأموال التي ليست ذهب ولا فضة ولا تمر ولا بر ولا شعير ولا ملح، ولا يعني لم تذكر في هذا الحديث، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا؟ أهل العلم، جمهور أهل العلم، قالوا يجري في غير هذه الأصناف الربا إذا اتفقت في علة. ما هي العلة؟ مذهب الحنابلة الذي سنمشي عليه مع المصنف رحمه الله أن علة الربا الكيل والوزن، الكيل والوزن، فكل وكيل وكل موزون يجري فيهما الربا، وإن كان غير الأصناف الربوية الستة المذكورة في الحديث. فكل ما يكال وكل ما له وزن من الأموال فيجري فيه الربا، فيقاس على هذه الأصناف الستة. والعلماء لهم مذاهب أخرى، منهم من اشترط كونه يعني مطعوما، فكل طعام يكال فيجري فيه الربا، والذي لا ليس مطعوما، وبعضهم ذكر الثمنية وغير ذلك، لكن نحن نمشي مع المصنف من أجل أن نفهم كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن علة الربا ماذا؟ الكيل والوزن. قال رحمه الله: يحرم ربا الفضل والنسيئة. عرفنا أن الفضل ماذا؟ الزيادة، والنسيئة التأخير. طيب، الله عز وجل قال في القرآن: إنما النسيء زيادة في الكفر، هذه في سورة التوبة. ما المقصود بالنسيء هنا؟ ليس ربا النسيء، هنا النسيء شيء آخر. أنا ذكرت هذا للمناسبة، لأن بعض الناس قد يستدل بهذه الآية على ربا النسيئة. النسيء هنا هو أن مشركي العرب غيروا الشهور وقدموا شهور وأخروا شهور، ويقدمون الحج تارة ويؤخرونه تارة، ويقدمون الأشهر الحرم ويؤخرونه، يتلاعبون في التاريخ. فهذا هو النسيء الذي مقصود بهذه الآية. طيب، قال: فلا يباع مكيل بجنسه ولا موزون بجنسه. الآن بدأنا بالأصناف الربوية وعلة الربا التي عرفناها. قال: فلا يباع مكيل بجنسه، هذا حطوا عليه واحد، المكيل رقم واحد، لأن هذه علة من علل العلة الأولى في الأموال الربوية. قال: ولا موزون بجنسه، هذا اثنين. قال: إلا مثلا بمثل يدا بيد. ما معنى هذا؟ يعني يشترط في بيع المال الربوي إذا كان من جنسه سواء كان مكيلا أو موزونا شرطين: التماثل والتقابض. طبعا الآن الشيخ رحمه الله ذكر حكم ربا الفضل ربا النسيئة، ثم بدأ في بيان مسائل وأمثلة ربا الفضل، فإذا فرغ منه سيدخل في ربا النسيئة. إذن عرفنا: إذا كان مكيل بجنسه أو موزون بجنسه، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، هذا الموزون، الذهب والفضة موزونة من الموزونات، الغرامات هذه وزن، لكن مكيل مثل التمر صاع تمر بصاع تمر. إذا كان من جنسه، طبعا التمر جنس تحته أنواع، تعرفون أنواع التمر وأسماء التمر، خلاص وبرحي وسكري، هذه أنواع، لكن كلها جنس واحد وهو ماذا؟ تمر. فلا يجوز أن تبيع حتى ولو كان يعني طيبا جديدا بقديم رديء، لا يجوز أن يباع كيلو بكيلوين ولا صاع بصاعين من التمر، لا يجوز، لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، لا بد من التماثل والتقابل. قال ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا جزافا ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافا. الآن لكي نفهم كل هذه الصور التي ذكرها الشيخ والأمثلة التي ستأتي معنا، نذكر لكم قواعد وضوابط نفهم بها جميع الصور التي يجري فيها الربا من التي لا يجري فيها الربا من الأصناف الربوية. عندنا أربع صور للتبايع أو لمسائل ربا الفضل والبيع في ربا الفضل. أول صورة أن يباع مكيل بجنسه أو موزون بجنسه، وهذه أول مسألة ذكرها الشيخ، مثل ما ذكرنا لكم ذهب بذهب أو تمر بتمر، أن يباع مكيل بجنسه أو موزون بجنسه، هذه الصورة الأولى. هنا الحكم ماذا؟ لابد من شرطين وهما ماذا؟ التماثل والتقابض. طيب ننتقل إلى الصورة الثانية، وهذه كلها من كلام المصنف لكن نلخصها ثم نقرأ كلام المصنف فنفهمه إن شاء الله. أن يباع، الصورة الثانية، أن يباع مكيل من غير جنسه أو موزون من غير جنسه، يعني ذهب بفضة، تمر بشعير، أن يباع مكيل بغير جنسه من غير جنسه أو موزون من غير جنسه، ذهب بفضة، تمر بشعير، بر بملح، هنا ماذا يشترط؟ التقابض فقط، يشترط ماذا؟ التقابض فقط. يعني إذا جاءنا شخص وقال أريد أن أشتري 200 غرام فضة بمئة غرام ذهب، ماذا نقول له؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بشرط التقابض، أما المثلية لا 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 تجب هنا، واضح؟ طيب الصورة الثالثة أن يباع مكيل بموزون، مكيل بموزون، هذه نحن أدخلناها في الصورة الأولى لكن نريد أن نميز بين الصورتين. الآن الصورة الأولى أن يباع مكيل من غير جنسي، يعني مكيل بمكيل لكن الجنس يختلف. الآن عندنا التمر ماذا؟ مكيل، نبيع تمر بملح، هنا مثل ما عرفتم لا يشترط المثلية وإنما يشترط ماذا؟ التقابض. لا، إذا كان مكيل بموزون، أنت ذهبت إلى السوق تشتري تمر بدراهم فضة أو دنانير ذهب، هنا ما الذي يجب؟ إيش؟ اشترط التقابض. هنا لا يشترط لا المثلية ولا التقابض، أن تشتري تمر بدنانير أو بريالات أو بدولارات، لا يشترط لا المثلية ولا التقابض. يعني عندنا أربع صور، الصورة الأولى يشترط فيها ماذا؟ التماثل والتقابض. الصورة الثانية يشترط فيها التقابض فقط. الصورة الثالثة والرابعة التي سنذكرها لكم لا يشترط فيها لا تماثل ولا تقابض، لأن عندنا مكيل بماذا؟ بموزون، بما مكيل بموزون، عندنا الموزون الذهب، أنت عندك دينار ذهب، يجوز أن تشتري من شخص تعطيه دنانير ذهب تشتري منه تمر مؤجل، يأتيك بالتمر متى؟ بعد شهر مثلا. أو تأخذ منها التمر وتعطيها الدنانير متى؟ بعد شهر، لا حرج. واضح؟ هذه الصورة الثالثة، وهي أن يباع مكيل بموزون. إذا بعنا مكيل بموزون فمثل ذهب بشعير، ذهب بتمر، دراهم فضة ببر. طيب، الصورة الرابعة أن يباع مكيل أو موزون بما ليس ربوي. أنت معك مال ربوي، دراهم أو فضة أو أحد الأصناف الربوية، وستشتري شيئا ليس من الأموال الربوية مثل الثياب. هنا لا يشترط لا التماثل ولا التقابض. في صورة لكن ليست داخلة معنا في الباب، غير ربوي بغير ربوي، غير ربوي بغير ربوي، هذه ليست داخلة معنا، سيذكرها الشيخ في آخر الأبواب. يعني ليست مكيلة ولا موزونة كبعض الثمار والحبوب وكذا المعدودة التي كالجوز، مثل بالجوز الشيخ رحمه الله. الآن واضح هذه الصور إن شاء الله؟ واضحة عندنا الآن. نستفيد من خلال هذه الصور أن الاشتراك في العلة، في العلة يوجب التقابض، والاشتراك في الجنس يوجب إيش؟ التماثل. فإذا بعنا من جنس واحد لابد أن يكون متماثلا، وإذا بعنا من أجناس مختلفة ماذا؟ لابد أن وإذا بعنا من أجناس مختلفة لكن هي أموال ربوية لابد من التقابض. طيب، ومثل ما عرفنا أن الإخلال في التماثل يوقعنا في ربا الفضل، والإخلال في التقابض يوقعنا في ربا النسي. الآن نقرأ، الآن إن شاء الله المسائل ستكون واضحة لكم. قال: فلا يباع مكيل بجنسه، فلا يباع مكيل بجنسه ولا موزون بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال: ولا يباع مكيل، هذا عطف على ما تقدم، ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا جزافا ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافا. الآن إذا بعنا مكيل بجنسه وزنا ولا جزافا، لماذا لا يباع المكيل المكيل الذي يكال؟ لماذا لا يجوز بيعه وزنا أو جزافا؟ جزافا، الجزاف بيع الشيء لا يعلم وزنه ولا كيله، يعني أبيعك هذا التمر الذي أمامك من غير أن أوزنه ولا أكيله، هذا الجزاف، هذا هو الجزاف من غير كيل ولا وزن. بيع المكيل بجنسه وزنا هذا تحريف للمعيار الشرعي. المكيل يباع، لا يباع موزونا وإنما يباع مكيلا. طبعا الشيخ يمثل، الشيخ يمثل بما كان في عصره وبما تعارف عليه الناس، وإن كنا اليوم قد اختلفت عندنا مصطلحات، أخذنا نستعمل الكيلو وغير ذلك، لكن إذا فهمنا كلام الشيخ فهمنا الواقع اليوم عندنا. فلا يجوز أن يباع المكيل موزونا ولا جزافا، غير موزون ولا مكيل. لماذا؟ لأننا سنبيع شيئا مجهول وزنه ومجهول مجهولة قيمته، وبهذا لا تتحقق فيها التماثل. نحن عرفنا أنه لا بد من التماثل، أن يكون مثلا بمثل. فإذا بعنا الكيل بجنسه موزونا لن نتحقق من التماثل، لا بد من أن يباع مكيلا ولا جزافا، لأن الجزاف لا نعرف حقيقة يعني وزنه أو حقيقة كيله، هل يساوي صاع أو لا يساوي صاع، لن نميز هذا الأمر، فلن نستطيع أن نتحقق من التماثل. هذا يعني ما أراده الشيخ. فلذلك قالوا الجزاف بيع الشيء لا يعلم وزنه ولا كيله، فلا يصح بيع المكيل بجنسه إلا كيلا، ولا بيع الموزون بجنسه إلا وزنا، لأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل. وقالوا الجهل به في بيع الجزاف، الجهل بالكيل أو بالوزن كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولا يجوز أن نبيع هذه الأموال الربوية متفاضلة، لأننا إذا أخللنا بالتفاضل وقعنا في ماذا؟ في ربا الفاضل. طيب، ومثله قوله ولا موزون بجنسه كيلا ولا جزافا، إذن لابد أن يكون مثلا بمثل. هذه المسائل التي ذكرها الشيخ في السطرين هذين كلها لابد أن تكون مثلا بمثل، يدا بيد، لابد. فهذه من صور كلها تندرج في الصورة الأولى التي عرفناها، التي هي يباع مكيل من جنسه أو موزون من جنسه، لابد من التماثل والتقابل. ثم قال وإن اختلف الجنس كبر، البر معروف بشعير، الآن البر مال ربوي والشعير مال ربوي، وكلاهما من الموزونات أو مكيلات، كلاهما من المكيلات. قال جاز كيلا. قال وإن اختلف الجنس كبر وشعير جاز كيلا وجزافا، لكن هنا قيد ما ذكره الشيخ، هنا لا يشترط التماثل لكن يشترط ماذا؟ التقابض. فنكتب بعد قوله وجزافا نكتب لكن يدا بيد، أي بشرط التقابض، أي بشرط التقابض. إذا اختلفت الأصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد من شرط التقابض. ثم قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. الآن المسائل هذه كلها مندرجة تحت ما يشترط فيها التماثل، هذه المسألة والتي تليها. الآن عندنا شخص معه 10 كيلو لحم ظأن، يعني الذبيحة ذبحها وأخرج 10 كيلو ظأن، وذهب إلى السوق يريد أن يشتري حيوان ظأن حي. الشيخ يقول لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لماذا؟ لتعذر التماثل. كيف أعرف أن هذا الخروف الحي يساوي 10 كيلو لحم؟ إلا بعد أن يذبح ويسلخ ويوزن، بعد ذلك نعرف هل يتماثلان أو لا يتماثلان. واضح المسألة؟ لكن يفهم من كلام الشيخ أنه يجوز ويصح أن يباع لحم حيوان من غير جنسه، يعني تأخذ 10 كيلو من لحم الإبل تشتري بها خروف حي، يقول مفهوم كلام الشيخ أنه ماذا؟ يجوز ويصح. قال ولا بيع حب بدقيقه أو سويقه. الحب تعرفون الحب إذا كان بقشرته يختلف وزنه عن إذا جرد من قشرته، وأيضا الحب قبل أن يطحن يختلف وزنه بعد أن يطحن، هذا معنى بدقيقه أو سويقه. لماذا لا يجوز بيع الحب بدقيقه أو سويقه؟ لماذا؟ لتعذر التماثل. هذه الصور كلها علتها تعذر التساوي والتماثل. قال ولا نيئه بمطبوخه، سواء كان لحم أو حب لا يباع النيئ بالمطبوخ، لماذا؟ لتعذر التماثل. ولا خالصه بمشوبه، أيضا الخالص الذي لم يخلط معه غيره، والمشوب الذي خلط معه غيره، والحبوب يخلط بعضها ببعض. لماذا لا يجوز خالطه بمشوبه؟ لتعذر التماثل. ولا رطبه بيابسه، رطبه بيابسه مثل الرطب الآن والتمر. الآن الرطب وزنه أثقل من التمر، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، وهذا البيع يسمى بيع المزابنة. يأتي شخص معه تمر ويشتري الرطب على رؤوس النخل، هذا مزابنة. وأيضا لا يجوز أن نبيع صاع رطب بصاع تمر. لماذا؟ لأن الرطب أثقل من التمر، فيه ماء كثير. لو انتظرنا على هذا الرطب إلى أن يصبح تمرا لأصبح وزنه وكيله أقل من التمر، فلا يجوز الرطب بالرطب، الرطب بالتمر، ولا العنب بالزبيب أيضا نفس القضية، يباع اليابس باليابس والرطب بالرطب. قال: إلا في العرايا، وهذا استثناء من بيع المزابنة واستثناء من مسألة الرطب باليابس. العرايا جمع عرية، والعرية هي في الحقيقة النخلة، من أسماء النخلة. ما هو بيع العرايا؟ هو بيع الرطب على النخل خرصا، بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا بشروط. وهذه مسألة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة فقير، بل كثير منهم فقراء، فإذا جاء وقت الرطب يكون مع الناس تمر، لكن متى؟ تمر العام الماضي، ويكون بالنسبة للرطب رديء وقيمته أقل، فلا يتمكنون من شراء الرطب، وهم لا يملكون لا دراهم ولا دنانير، لا يملكون إلا التمر، معهم تمر ويريدون التفكه بالرطب، فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في العرايا، وهو أن يبيع الرطب، يشتري، يأتي معه تمر ويشتري الرطب على رؤوس النخل، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون خرصا. ما معنى خرصا؟ يعني يقدرها أصحاب يعني هذا الشأن وأصحاب المعرفة في النخل، جزاك الله خير، يقدرون كيل هذا الرطب الذي على رؤوس النخل بكيل التمر، وهذا يعرفه أهل التمر، يرى عذق النخلة فيقول هذا العذق يساوي إذا صار تمر مثلا 5 كيلو أو 5 أصواع من التمر. ومن شروط بيع العرايا أن يكون فيما دون 5 أوسق، ليس كثيرا، لا بد أن يكون فيما دون 5 أوسق، يعني لا يجوز في بيع العرايا 5 أوسق فما أكثر، واضح؟ وهو رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا تفصيله في باب ماذا؟ الأصول والثمار إن شاء الله. إذن العرايا رخصة في هذه المسألة فتجوز. قال: ويصح. ما الذي يصح؟ يصح بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا نعومة. هنا لماذا يصح بيع الدقيق بالدقيق؟ معروف الدقيق الحب إذا طحن يصبح دقيق. هنا قال يصح بيع الدقيق بالدقيق إذا استويا نعومة. لماذا يصح؟ لعلة، وهي إمكان التماثل. بيع الحب بالدقيق لا يصح. لماذا؟ لتعذر التماثل. هنا يصح لماذا؟ لإمكان التماثل. قال: وخبزه بخبزه إذا استويا نشافا. الخبز إذا خبز واستوى ونشف بعد خبزه يستطيع الإنسان أن يعرف وزنه. قال: ولا يباع منزوع النوى بما فيه نواه. الآن قد يكون بعض التمر ينزع منه النوى، معروف النوى الحبة التي تكون في التمرة، يقول لا يباع منزوع النوى بما فيه نواة. لماذا؟ لتعذر التماثل ولعدم التساوي. الآن إذا أتيت بصاع تمر منزوع النوى وصاع تمر فيه نوى، لا يستقيم التماثل. لماذا؟ لأن هذا فيه نوى وهذا ليس فيه نوى، والنوى يأخذ من حجم الصاع. فالشاهد من هذا كما ذكر الفقهاء أنه لا يصح لعدم التماثل والتساوي. طيب، ثم قال: ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير الجنس كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو بمدين منهما. قال: لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير الجنس. مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، هذا العجوة نوع من التمر، والمد هو ربع الصاع الذي هو مجموع ما بين الكفين. هذه المسألة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها حديث، مسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة. الآن عرفنا أن المكيل بالمكيل لا يصح إلا ماذا؟ إذا كان من جنس واحد لا يصح إلا إذا كان من جنس واحد لابد فيهما من التماثل والتقابض، وإذا اختلفت الأجناس ماذا؟ إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا يقول: ولا يبيع ولا ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير الجنس كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو بمدين منهما. هذه مسألة تسمى مسألة مد عجوة ودرهم. أيضا هذه المسألة مندرجة تحت مسائل التفاضل. لماذا قال لا يباع الربوي بجنسه ومعه غيره؟ لعدم ماذا؟ التماثل، لعدم التماثل. بل هذه المسألة يعني بعض الناس فعلها لماذا؟ لكي يحتال على الربا، فيبيع مدين عجوة بمد عجوة، مدين بمد. المدين هما من التمر الرديء، والمد الذي سيشتريه هو إيش؟ طيب وجيد، ويدخل درهم من أجل أنني يعني عالجت قضية التماثل في الأموال الربوية. هنا لماذا قال لا يجوز؟ لأن في الحقيقة أن البيع ليس واقع على الدرهم، وإنما المدين بالمد، المدين بالمد. ونحن قد عرفنا أن الأموال الربوية لابد فيها من التماثل، لكن سيأتينا الآن مسألة خلاف مسألة مد عجوة ودرهم تصح. لماذا؟ لأن البيع ليس واقعا على المال الربوي، وإنما واقع على غيره. هذا الذي اشترى مدين بمد ودرهم، لو أخذ درهمين واشترى بهما ما شاء من العجوة لقيل له ماذا؟ بيعك صحيح. لكن هو في الحقيقة البيع منعقد على المدين بالمد، يعني وجود الدرهم وعدمه سواء، ولذلك قال الشيخ لا يصح. طيب، قال: ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى. بيع نوى بتمر فيه نوى، هذه مسألة، هذه والتي تليها تختلف عن مسألة مد عجوة ودرهم، لأن مد عجوة ودرهم بمد عجوة أو مدين هو في الحقيقة بيع تمر بتمر، بيع تمر بتمر. هنا قال يصح بيع نوى بتمر فيه نوى. لماذا؟ لأن البيع هنا نوى بتمر، نوى بتمر، هو الآن اشترى تمر بالنوى، والنوى ليس من الأموال الربوية وليس من الأصناف الربوية. وبعض الناس يشتري النوى من أجل ماذا؟ يكون هذا النوى نوى يعني نخل طيب أو تمر طيب، من أجل أن يستزرعه ويستزرع منه وينبت منه. فهنا في الحقيقة أن البيع حب بتمر، فلما انعقد البيع بين الحب والتمر خرج من كونه من مسألة ربا الفضل. وقوله هنا وصوف أو لبن بذات صوف، يعني الآن بذات صوف يعني شات، الشات الآن اشترى شات بصوف، هو الآن أراد الشات بما فيها من لحم ولبن وعظم، والصوف تابع لها، يعني لم ينعقد البيع على الصوف. لو كان صوف بصوف دخلنا في أو كان حب بحب دخلنا في مسألة الأصناف الربوية التي تقدمت، لكن هنا صوف وشات، والصوف الذي في الشات دخل تبعا، فلذلك قال يصح هذا البيع. قال أو لبن ونحوه، يعني عنده لبن اشترى به شاتا، الشات فيها لبن، لكن هنا البيع انعقد على الشات ولم ينعقد على اللبن. لو كان لبن بلبن لدخلنا في قضية التفاضل وربا الفضل، واضح؟ فهذه الجملة الآن قوله ويصح بيع نوى بتمر فيه نوى وصوف أو لبن بذات صوف أو لبن ونحوه، هنا المسألة تختلف عن المسائل التي تقدمت. لماذا؟ لأن النوى في مقابل التمر، والصوف في مقابل الشات، واللبن في مقابل الشات، وليست أصناف ربوية متقابلة. هنا انتهينا من ربا ماذا؟ الفضل، وسندخل في ربا النسيئة. ثم قال رحمه الله ويحرم ربا نسيئة. نسيئة عرفنا ربا النسيئة والتأجيل، فعندنا الآن لابد من التقابض، إذا صار مثل ما عرفنا الضابط الإخلال بالتقابض يوقع في ماذا؟ ربا التأجيل أو ربا النسيئة. قال ويحرم ربا نسيئة بين كل مكيلين أو موزونين ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما يعني أحد الموزونين نقدا. نحن عرفنا أن الأصناف الربوية ستة فيها نقدين، وهما ماذا؟ الذهب والفضة. وبالنسبة للأموال اليوم، الأموال العملات الموجودة اليوم، دينار أو دولار أو ريال أو جنيه أو غيرها من العملات، كلها أجناس، كلها نقد، وهذا ما يعني يكاد يتفق عليه علماء هذا العصر. فالدنانير والريالات والجنيهات والدولارات وكل نقد يتعامل به الناس اليوم هو بمثابة ماذا؟ الذهب والفضة، فيجري فيه الربا وهو نقد. طيب يقول يحرم ربا النسيئة بين كل مكيلين أو موزونين ليس أحدهما نقدا، يعني إذا تشتري تمر بشعير لا يجوز فيه التأجيل، لابد من التقابض. تشتري حتى في الموزونات الحديد والنحاس ذكر أهل العلم وغيره لابد فيه من التقابض. طيب إذا كان أحدهما نقدا، يعني أنا الآن سأشتري طن حديد بدنانير معي، يجوز؟ قال ليس أحدهما نقدا. أريد أشتري 100 صاع تمر بريالات، يجوز؟ يجوز. قال ليس أحدهما نقدا، واضح؟ إذن قوله ليس أحدهما يعني هذا عائد إلى الموزونين، عائد إلى الموزونين، نبهوا عليه، قيدوا. قوله ليس أحدهما يعني الموزونين، ليس أحدهما يعني الموزونين، لأن الكيل لا يوجد نقد يكال، إنما النقد موزون، الدنانير والدراهم لها وزن، الإغرامات المعروفة. قال نقدا، نكتب هنا عند قوله نقدا أما إذا كان، نقيد هذا القيد، أما إذا كان أحدهما نقدا فيجوز التأجيل كالسلم، وسيأتينا باب السلم. أما إذا كان أحدهما نقدا فيجوز التأجيل كالسلم، والسلم يجوز، وسيأتينا إن شاء الله معرفة السلم، وهو بيع موصوف بالذمة، بيع موصوف بالذمة. الآن أشتري منك 100 صاع تمر، متى تسلمها لي؟ بعد سنة، يجوز. أو طن حديد يأتي بعد سنة، يجوز. أو نحاس أو نحو ذلك، واضح؟ الحديد والنحاس موزون أو مكيل؟ موزون. ها. طيب، قال: ولو من جنسين، ولو من جنسين، فإن تفرقا قبل قبض بطل. ما الذي يبطل؟ العقد. قال: كالصرف. الصرف بيع نقد بنقد، الصرف بيع نقد بنقد، ومعروف كلنا نفعل هذا الشيء. نريد أن نسافر لدولة ما، نذهب إلى الصرافين فنصرف، نبيع، نعطي دنانير كويتية فنأخذ أي عملة نريدها من عملات الدول الأخرى. قال: ويجوز النساء. والنساء، النساء، النساء هو التأجيل. قال: ويجوز النساء في بيع مكيل بموزون. بيع مكيل بموزون لا يشترط فيه التقابض، يجوز التأجيل فيه. لماذا؟ لاختلاف العلة، وهذا عرفناه في الصور الأربعة التي ذكرناها لكم. طيب: وما لا كيل فيه ولا وزن. هذه الصورة يعني لا مكيل ولا موزون، هذا ماذا يسمى؟ معدود. الآن البيض، تذهب تشتري بيض، هل يزن لك البيض أو كيلو؟ تقول عطني كيلو بيض، لا، البيض يباع بالعدد، فهذا معدود. قال: وما لا كيل فيه ولا وزن كالجوز والبيض. أيضا هذا معطوف على ماذا؟ على قوله ويجوز النساء. قال: لا بيع دين بدين. لا يجوز بيع الدين بالدين، وجاء حديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذا من بيوع الجاهلية، والحديث يعني في سنده كلام لأهل العلم، وكثير منهم ضعفه، لكن يتفقون على حكمه، وهو أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. ما هو بيع الدين بالدين؟ قالوا: بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. بيع ما في الذمة، أنا الآن في ذمتي مثلا لشخص 100 صاع، قال: بثمن مؤجل لمن هو عليه، فأبيع هذا. أنا الآن دين وبعته أيضا بثمن مؤجل لهذا الرجل الذي ليس علي، لا، هو أنا أطالب شخص، طالب شخص 100 صاع دين أو 1000 دينار أو نحو ذلك، لا يجوز أن أبيع عليه الدين الذي أنا أطالبه به. هذه باختصار صورة المسألة، بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه من ربا النسيئة، من ربا ماذا؟ النسيئة. قال: وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في العقد. هذه المسألة يترتب عليها أحكام، هذه المسألة يترتب عليها أحكام. الآن عند العقد تعاقدنا على بيع بدنانير ذهب أو دراهم فضة أو دولارات أو جنيهات، وتم تعيين سواء التعيين بالنطق أو بالشهادة أو بالكتابة في العقد، عينا ماذا؟ الدراهم أو الدنانير، عينا نوع العقد النقد، تم تعيين نوع النقد في العقد. هنا يترتب على هذا التعيين أحكام. أول حكم: فلا تبدل، لا يجوز تبديلها بعد ذلك، وإن كانت مغصوبة أو معيبة. طيب، الحكم الأول: فلا تبدل. الحكم الثاني: إن كانت مغصوبة أو معيبة من غير الجنس بطل، بطل ماذا؟ العقد. إذا تم تعيين النقد ثم تبين أن هذا النقد إيش؟ مغصوب أو معيب، بطل العقد. العقد، نعم. قال: ومعيبة من الجنس، هنا إذا تبين أن هذا النقد معيب. قال: ومعيبة من الجنس أمسك أو رد، يعني له خيار في أن يمضي العقد أو يبطل العقد. ولا أرش، تذكرون في الخيار، خيار البيع تقدم معنا في خيار العيب، في خيار العيب ذكرنا الأرش، وهو الفرق بين قيمته معيبا وسليما. يعني إذا كانت قيمته سليمة 100 ومعيبة 80، فله أن يبطل العقد أو يمضي العقد ويأخذ الفرق هذه القيمة. قال هنا: ولا أرش إن اتحد الجنس. ولا أرش إن اتحد الجنس، لماذا لا أرش؟ لأن أخذ العوض هنا ربا، لأن أخذ العوض هنا ربا، لأن أخذ العوض هنا ربا. لكن إن اختلف الجنس أخذ العوض، إذا اختلف جنس النقد هنا أخذ العوض، لكن لا يجوز أخذ العوض من جنس إيش؟ السليم. هذه كلها المسائل الأخيرة متعلقة بالنقد، سواء كان دراهم فضة أو دنانير ذهب. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب بيع الأصول والثمار. بعد أن فرغ من أحكام الربا، وهي أحكام مهمة جدا في باب البيع، انتقل إلى بيع الأصول والثمار. والأصول جمع أصل في اللغة، وهو ما يتفرع عليه غيره، الأصل ما يتفرع عليه غيره. والمراد به هنا في باب البيع 5 أشياء. الأصول يراد بها 5 أشياء: الدور، الدار والبيت، والأرض، والشجر، والدابة، والعبد الرقيق. 5 أشياء يراد بها هنا إذا قالوا الأصول: الدور، والأرض، والشجر، والدابة، والعبد. طيب، والثمار جمع ثمرة، معروف الثمار، الثمار التي تنتجها الأشجار على اختلافها. طيب، هنا في هذا الباب ما المراد بهذا الباب؟ باب بيع الأصول الثمار، يعني إذا باع الأصل، إذا باع الأصل فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل؟ إذا باع البيت هل يدخل في البيت الباب والنوافذ والمكيفات والأثاث أو لا يدخل؟ هذا المراد بقولهم باب البيع بيع الأصول والثمار. إذا باع الشجرة هل يتبعها الثمر أو لا؟ وهنا في الحقيقة المرجع في هذا العرف، ما تعارف عليه الناس، إذا كان العرف منضبطا، وفي الغالب أن ولاة الأمر والقضاة ينظمون هذا الأمر فيقضون فيما ينظم حياة الناس وبيعهم وشرائهم. والشيخ هنا ذكر أمثلة لما كان في عرفهم وزمنهم، وهي في الحقيقة تشترك معنا اليوم في مجتمعاتنا وفي أعرافنا. قال: من باع دارا، الدار إيش؟ البيت. شمل ماذا؟ يعني العقد، عقد البيع شمل أرضها وبناءها، بناءها يعني سقفها، وما لا يبيع البيت من غير سقف. إذا اشترى البيت اشترى الأرض، دخل في البيت في العقد الأرض والسقف. قال: شمل أرضها وبناءها. لماذا؟ لأنهما داخلان في مسمى الدار. لا يوجد دار هكذا معلقة، لا، ليست في الأرض وليست في يعني وليس فوقها سقف. الدار يشمل هذا الاسم، دار يشمل الأرض والسقف والبناء. قال: وبابها المنصوب. بابها الذي المنصوب يعني، لكن لو كان مخلوع ومكسور ومنفصل عن البيت فهذا لا يدخل في مسمى الدار. قال: وسلما. معروف السلم أكيد. طيب، ورفا منصوبين. البيوت يكون فيها رفوف ونوافذ ونحو ذلك. وخابية مدفونة. الخابية قالوا وعاء الماء الذي يحفظ فيه، يعني أشبه اليوم بخزانات المياه الموجودة اليوم في البيوت. فهذا لماذا يتبع الدار؟ قالوا: لأنه متصل بها لمصلحتها، لأنه متصل بها لمصلحتها، فأشبه الحيطان، فأشبه الحيطان. فإذا بعت البيت لا تذهب وتخلع هذا الخزان وتأخذه معك، إلا إذا كان هناك شرط في العقد، وهذا سيأتينا إن شاء الله. قال: وخابية مدفونة، وهو وعاء الماء الذي يحفظ فيه، دون حبل ودلو وبكرة ومفتاح وكنز ونحوهما. هذه الأمور أشبهت الأثاث، ما يسمى الأثاث اليوم في عرفنا. ففي الغالب أن الإنسان إذا باع بيت لا يدخل فيه الأثاث، إلا إذا كان هناك شرط من المشتري أنه يشتري الأثاث مع البيت. وإلا العرف جرى أن الإنسان إذا باع بيتا يأخذ معه أثاثه، كرسيه وسريره ونحو ذلك، ومثله الحبل والدلو والبكرة. هذا الحبل والدلو والبكرة كلها للخابية، ولبئر يكون في البيت، ومفاتيح معينة تكون لغرض خاص غير مفتاح البيت. مفتاح البيت يسلم، لكن أحيانا تكون مفاتيح خاصة لصناديق معينة أو لأبواب أو أثاث معين سيأخذه معه. والكنز، الكنز المال الذي يدفن. وكان في السابق ليس عندهم خزانات أو ما يسمى بالتجوري أو نحو ذلك أو بنوك، كان الناس يدفنون أموالهم في بيوتهم. فإذا خرج من البيت فالكنز له، ولو نسي هذا الذي باع ثم جاء بعد وقت وزمن وتذكر أنه ترك كنزا في بيته فهو حق له يأخذه. طيب، قال: وأرضا، يعني من باع أرضا. الآن انتهينا من من باع دارا، الآن سيذكر من باع أرضا. قال: شمل يعني العقد غراسها وبناءها. المزارع، هذه الأراضي الزراعية، في الغالب أن يكون فيها شجر، فإذا اشترى الإنسان الأرض يشتري معها الشجر. قال: وبناءها، قد يكون فيها بئر، قد يكون فيها مباني معينة لمصلحة هذه المزارع ونحو ذلك. قال: وإن لم يقل بحقوقها، يعني وإن لم يستثني، وإن لم يستثني أو يشترط. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية تقول: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فمن اشترى مزرعة لا يحتاج أن يقول: أنا اشتريت منك هذه المزرعة بحقوقها، يعني بشجرها وسقفها وما فيها. قال: وإن لم يقل بحقوقها. طيب، الاتصال الغراس والبناء، يعني اتصالهما بها بهذه الأرض. قال دون زرع نحو بر وشعير. ما ضابط البر والشعير؟ ضبطه أهل العلم هنا، هو الشيخ ذكر زرع ومثل له، لكن الشراح ضبطوا هذا الزرع الذي استثني من المسألة بقولهم، واكتبوا هذا القيد عند قوله نحو زرع دون زرع، قالوا لا يحصد إلا مرة، لا يحصد إلا مرة، لأنه مودع فيها يراد للنقل، لا يحصد إلا مرة لأنه مودع فيها يراد للنقل. الآن الزرع الذي هو كالبر والشعير الذي يحصد مرة واحدة ويزول من أصله، هذا إذا زرعه الإنسان وجاء وقت حصاده وباع الأرض فهو للمالك الأول. لماذا؟ لأن هذا أشبه المنفصل من الأرض، وهذا جرى عليه العرف، إلا أن يشترط المشتري، يقول الشعير والبر ما تحصده هو لي، أشتري الأرض بما فيها من شجر بر وشعير. قال ويبقى لبائع ما لم يشترط مشتري، يعني إذا اشترط مثل المسألة هذه اللي ذكرناها لكم الآن في البر والشعير، إذا اشترط المشتري فهو له، فهو له. طيب قال وإن كان يجز، يعني هذا الزرع يجز مرارا، تعرفون مثل البرسيم مثلا، يعني يجز وغيره من هذه الزروع التي تجز مرارا أو يلقط مرارا، فأصوله لمشتر، فأصوله لمشتر. لماذا؟ لأن الأصول تراد للبقاء، لأن الأصول تراد للبقاء، بخلاف ما يحصد مرة واحدة من أصله. وجزة ولقطة ظاهرتان عند بيع لبائع إن لم يشترطه مشتري. الجزة واللقطة ما يلتقط من زرع أو ثمار قد يعني استوى وجاء وقته، أو يجز من هذه الزروع إذا باعه البائع، فإن العرف جرى أن البائع يأخذ هذا يجزه معه، إلا إذا اشترط المشتري، فإذا اشترط المشتري فالمسلمون على شروطهم، يتركه، يترك البائع هذا للمشتري. قال ونخلا تشقق طلعه فلبائع. نخلا تشقق طلعه، الطلع يتشقق من أجل التأبير، والتأبير هو تلقيح النخل، النخل تلقح بهذه الطريقة، يتشقق الطلع ثم تلقح وبعد ذلك تنتج الثمر. ولماذا لم يذكر التأبير وذكر التشقق؟ لأن الحكم يقولون هو منوط ومعلق بالتشقق، لأنه ملازم له غالبا. على كل حال أيضا نخل تشقق، تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى جذاذه ما لم يشترطه مشتر. هذه الأمثلة كلها جرى العرف أنها تكون للبائع، جرى العرف أنها تكون للبائع، سواء كان ثمر أو زرع أو شجر أو طلع أو نحو ذلك، إلا إذا اشترط المشتري. طيب هنا قوله ما لم يشترطه مشتر قيدوا بقيد، وهو ما لم يكن يعني أو بخلاف الوقف والوصية. الإنسان إذا وقف أرضا وفيها شجر وثمر أو أوصى بها أنها تكون يعني ريعها لكذا وكذا بعد موته، فإن كل هذه المزرعة بما فيها من زرع وثمر يخرج من ذمته وعهدته ويكون في الوقف وفي الوصية، كله يكون في الوقف والوصية، لا يؤخذ منه شيء إلا بحسب ما أوقف أو أوصى. طيب، قال: وكذا شجر عنب وتوت ورمان ونحوه، وما خرج من نوره كمشمش أو أكمامه كورد وقطن. نوره، هذه الثمرة تخرج من شيء شبيه بالورد أو الورقة، ثم تخرج منها كما يعرفه أهل هذه المزارع، أو أكمامه كالورد. الورد يستخرج منه عطورات وماء ورد ونحو ذلك، وقطن، القطن معروف، شجرة القطن معروفة. وما قبل ذلك فلمشتر كورق، يعني كورق الشجر. ورق الشجر بالاتفاق أن ورقة الشجرة تابعة للشجر، بخلاف الثمرة فيها التفصيل الذي عرفنا، أما ورقة الشجرة فبالاتفاق أنها تكون لمن اشترى الشجرة، فمن اشترى الشجرة فالورق ورق الشجرة له. طيب، هذه الأمثلة التي ذكرها في المشمش والورد والقطن وغيره، معنى هذا أي أنه قبل ما يتشقق في الطلع ويظهر في الأكمام ونحو ذلك، فهو للمشتري لأن حكمه حكم الورق. لكن بعد أن يبدو ويخرج الثمر، هنا بعد نضوج الثمر، الثمرة قبل أن تقطف هي في الحقيقة حكمها حكم المنفصل عن هذه الشجرة، انفصلت عن الشجرة، وإن لم تقطف لأنها احمرت ونضجت وبدا صلاحها، فالأصل أنها تكون للبائع، لصاحبها ومالكها الأول، إلا إذا اشترط من المشتري أنه يشتري الشجر والأرض بما فيه من ثمر بدا صلاحه. ثم قال: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وقال: حتى يحمر ويصفر ويشتد الحب ونحو ذلك. والنهي في الحديث يقتضي الفساد، النهي في الحديث يقتضي الفساد، فلا يصح البيع ولا يجوز، لأن سبحان الله الشريعة لا تأتي إلا بما فيه مصلحة، لا تأمر إلا بما مصلحته يعني خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وبيع الحب قبل بدو صلاحه أو الثمر قبل بدو صلاحه، لا يأمن الإنسان أن تصيبه جائحة أو عاهة أو مرض فيفسد على هذا المشتري، لكن بعد أن ينضج ويستوي بعد ذلك يجوز بيعه. قال: ولا حب زرع قبل اشتداد حبه. أيضا الحبوب لا تباع قبل أن تشتد، بل تباع بعد أن تستوي وتشتد. ثم قال بعد ذلك: ولا بقل وقثاء ونحوه دون أصله إلا بشرط قطعه في الحال. قال: ولا بقل وقثاء. الآن بدأ يبين بعض الثمر وبعض ما يؤكل من الزروع التي تكون تحت الأرض مستورة مغيبة. هناك أمثلة كثيرة، البقل أو البصل أو البطاطس، هذه كلها وين تكون؟ تحت الأرض، لكن شجرتها بادية وخارجة فوق الأرض. لماذا قال ولا بقل وقثاء؟ لأن ما في الأرض مستور مغيب، فلا يجوز بيعه وهو تحت الأرض حتى يستخرج من تحت الأرض، لكن يصح أن يباع مع أصله. يعني هو اشترى شجر في جذوره ثمر، أو اشترى الأرض بما فيها من شجر وثمر، فيجوز تبعا ولا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ولا يجوز استقلالا، لأنه إذا كان تبعا لا يضر يقولون احتمال الغرر، لا يضر احتمال الغرر إذا كان وقع في البيع تبعا، لكن لا يقع البيع عليه والعقد عليه ولا يباع هو استقلالا وهو غائب ومغيب. قال: إلا بشرط قطعه في الحال، يعني فيصح هنا، لأن المنع من البيع، منع هذا الثمر المغيب تحت الأرض والمستور تحت الأرض، لماذا منعنا بيعه؟ لخوف التلف وحدوث العاهة. لكن إذا اشترط القطع الآن يكون مأمون فيما يقطع، يكون مأمون فيما يقطع، فنتبين حين القطع ما يصح وما لا يصح، أو ما هو صالح للبيع وما هو غير صالح للبيع. ثم قال: أو جزة جزة أو لقطة لقطة، يعني ما يجز من الزروع كما عرفنا، يعني جزة جزة موجودة، جزة موجودة الآن ليست مغيبة تحت الأرض، أو لقطة لقطة يعني موجودة الآن. وحصاد ولقاط على مشتر، وحصاد ولقاط على مشتري. لو باع له الأرض واشترط هذا المشتري أنه له الحصاد واللقاط عليه هو، لماذا؟ لأنه انتقل لملكه، لأنه انتقل لملكه، فالبائع ليس من شأنه الآن بعد البيع الحصاد واللقاط. قال: وإن اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع ثم تركه حتى زاد أو رطبا عرية، وتركه رطبا عرية، عرفنا العراية، بيع العراية يشتري الرطب بتمر على رؤوس النخل لكن يكون دون خمسة أوسق. طيب، وتركه حتى أتمر بطل البيع، بطل البيع. لماذا؟ لأنه الآن ذكرنا لكم أن بيع العراية إنما جاز للحاجة، لحاجة ماذا؟ التفكه بالرطب، وهذا ترك الرطب حتى أتمر، فهنا تبين عدم الحاجة، فهنا بطل البيع. قال: لا إن حدث مع مشترات. قوله لا إن هنا يعني لا يبطل، اكتبوا لا يبطل، لا إن حدث، قوله لا يعني لا يبطل، إن حدث مع يعني إن حدث مع ثمرة، مع ثمرة مشترات بعد، هنا بعد يعني بعد بدو صلاحها، بعد بدو صلاحها ثمرة أخرى. يقول لا يبطل البيع إن حدث مع ثمرة مشتراه بعد بدو صلاحها ثمرة أخرى. لماذا؟ نحن عرفنا أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وإن باعه بطل البيع، وكذلك العرايا رخص فيه للحاجة، فإذا اشترى وتركه حتى أتمر بطل البيع. لكن لا يبطل إن حدث يعني الزيادة في الثمر مع ثمر قد اشتري صحيحا وهو بعد أن بدأ صلاحه، فهنا لا حرج. قال: ولو اشتبهت ويصطلحان، يعني ولو اشتبهت يعني لم تتميز الثمرة الحادثة من الثمرة القديمة، تعرفون يعني أقرب مثال التمر، عذق التمر سبحان الله إذا بدأ يصلح ويبدو صلاحه ويرطب ونحو ذلك قد ينبت معه بعض الثمر، قد يزداد، والعنب كذلك تزداد في نفس وقت بدو الصلاح، فهذا بعد أن عقد البيع زاد الثمر في النخلة وفي عذوق هذه النخلة. يقول: ولو اشتبهت يصح البيع ويصطلحان. من يصطلحان؟ البائع والمشتري، يتفقان على ما يرضي الطرفين في البيع. قال: وما بدا صلاحه جاز بيعه. هذا على القاعدة، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح، لكن بعد بدو صلاحه ماذا؟ يجوز. قال: جاز بيعه مطلقا، مطلقا يعني من غير شرط، من غير شرط، وبشرط التبقية. وبشرط التبقية، ما معنى التبقية؟ يعني أن يشتريه ويبقيه إلى الجذاذ والحصاد، يشتري التمر والرطب لكن يشترط أنه يشتريه أو لا يأخذه إلا بعد الجذاذ والحصاد. لماذا؟ قالوا لماذا هنا جاز البيع؟ لأمن العاهة ببدو الصلاح، لأمن العاهة والتلف ببدو الصلاح، لأن الثمر إذا بدأ صلاحه أمن عليه التلف والعاهة، يعني والأمراض التي تصيب الثمر والشجر. قال وعلى بائع سقيه إن احتاجه لما، وقال ولو تضرر أصله. لماذا هنا؟ لأنه هذا البائع يجب عليه تسليم الثمر كاملا، لأن هذا البائع يجب عليه تسليم الثمر كاملا، فلزمه سقيه، فلزمه سقيه إلى أن يبيع هذا الثمر. قال وإن تلف بآفة، ما هي الآفة؟ وبعض الشراح قال بآفة سماوية، يعني ما لا صنع لآدمي فيها، حصل فيضان مثلا وتلفت المزرعة، حصلت عاصفة، حصل أي شيء، جاءت آفة، جاء جراد أو حشرات ونحو ذلك فأفسدت الزرع والثمر، من الذي يضمن هنا؟ قال وإن تلف بآفة فعلى بائع، البائع هو الذي يضمن هنا، البائع هو الذي يضمن. لماذا؟ لأنه إلى الآن لم ينتقل الثمر إلى المشتري، فهو بعهدة وضمان البائع. قال وبفعل آدمي يخير مشتر، فرق بين الآفة التي يعني آفة سماوية وآفة بفعل آدم، يخير بين يخير مشتري، يعني بين فسخ، يفسخ البيع ويبطل البيع، ويعني يفسخ البيع ويأخذ الثمن، أو يمضي البيع ويطالب البائع ببدل عن هذا الذي تلف. فالمشتري يخير في هذه الحال بين الفسخ وأخذ الثمن، وبين إمضاء البيع ومطالبة البائع أو بهذا الشخص الذي أتلف الثمر ببدل عن ما أتلف. ثم قال وصلاح بعض شجرة صلاح لجميع نوعها بالبستان. الآن إذا بدأ الصلاح ببعض الشجر فهذا علامة على صلاح الشجر كلها، ويكفي هذا. لماذا؟ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، اعتبار الصلاح في الجميع يشق، وسبحان الله الشجر يختلف في موسمه، حتى في النخيل الآن بعض النخيل، بعض أنواع التمر والرطب يصلح أول الموسم، وبعضه في أوسطه، وبعضهم في نهايته، فإذا بدأ الصلاح في بعضها فهذا حكم للجميع. قال وصلاح نحو بلح وعنب طيب أكله وظهور نضجه. كيف نعرف أن البلح والعنب صلح؟ نعرفه بطيب أكله، إذا أكلناه فوجدناه طيب أو ظهر نضجه وهو على الشجرة عرفنا ماذا؟ أنه بدأ صلاحه. قال ونحو قثاء أن يؤكل عادة، وحب أن يشتد أو يبيض. القثاء إذا صلح للأكل فهذا دليل على أنه بدأ صلاحه، والحب أيضا، الحبوب كلها سواء كان بر أو شعير أو أرز، أن يشتد أو يبيض بحسب نوع هذه الحبوب. قال ويشمل بيع دابة، الآن لما فرغ من الأصول من جميع الثمار شرع في آخر شيء من هذه الأصول وهو الدابة. قال ويشمل بيع دابة، الآن اشتريت فرسا أو بعيرا، قال يشمل بيع دابة عذارا ومقودا. العذار والمقود يعني اللجام والحبل والخطام والزمام وما يكون مع الدابة، هذا يتبعها، هذا فرع عنها، فالأصل الدابة وقيدها ولجامها يكون تابع لها. هذا بالنسبة ما يتعلق بالدابة. آخر شيء ما يتعلق بالعبد، قال وقن، القن هو العبد الرقيق، والعبد يطلق عليه قن إذا كان خالص العبودية، خالص الرق، لأن القن، لأن العبد قد يكون مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه عبد. إذا اشترى اثنين مثلا عبدا، هذا دفع نصف القيمة، هذا نصف القيمة، ثم بعد ذلك قال أحدهما إني اعتقت جزئي أو نصفي، يكون هذا يسمى مبعض. أما القن خالص. وأيضا يسمى العبد مكاتب، تقدم معنا المكاتبة، هو الذي يشتري نفسه. وقد تسمى الأمة أم ولد، وهي التي ولدها حر، فهذا إذا مات سيدها أبو الولد تعتق. وقد يسمى العبد أيضا مدبر، وهو من الذي قال سيده إن أنا مت فأنت حر، هذا مدبر، يسمى مدبر. هذا يأتينا إن شاء الله في أبواب العتق. الشاهد نعرف الآن لماذا قال قن. قن يعني خالص الرق والعبودية. إذا باع قن شمل لباسا معتادا، يعني لا يبيع القن عاريا، وإنما يبيع العبد بما اعتاد الناس على ما يلبس هؤلاء من لباس. قال لا ما لجمال، يعني للزينة مثلا، بعض الناس يعني في يوم العيد يلبسون عبيدهم وجواريهم، أو في مناسبات خاصة يلبسونهم لباس جمال، هذا لا يلزم أن يعطى العبد، وإنما يعطى اللباس الذي اعتاد أن يلبسه دائما أو أكثر الزمن. قال ولا مالا معه إلا بشرط، يعني ولا مالا معه، يعني مع القن، لأن هذا العبد هو مال لسيده، فلا يملك إلا بشرط. إذا اشترط البائع أن يكون معه ماله أو شيء من المال، فإن المسلمون على شروطهم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.